أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
الأحاديث التي مر ذكر بعضها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث وما في معناه دل على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، لأن الإنكار بالقلب لا يكلفه شيئا، فإذا ذهب الإنكار بالقلب جملة ذهب الإيمان من القلب. وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وعن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكر، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال، يعني الإنكار بالقلب. فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأخرج الإمام أحمد من رواية جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فأما حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. ألا لا يمنع أن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. حدث به أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في خطبته، وبكى أبو سعيد رضي الله عنه وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. هذا الحديث محمول على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي مر: يخلف من بعدهم خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث. وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد، ويدل على هذا الأمر الكبير، وقد يشكل فلا يفهم. والتغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، كأن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو أن يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده. وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا، فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك. قال أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه؟ والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قيل للإمام أحمد: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك. ويدل على ما قاله حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة. وأما حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للأمر، وهذا حق. وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا، يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا لم يره ولكن علم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له وأنه لا يفتش على ما استراب به، وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحقق. ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيه فإنه ينكرها، لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما رآه. نص عليه أحمد وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. وأما تصور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه. وقد قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال: نهانا الله عن التجسس. أخرجه أبو داود وعبد الرزاق والبيهقي والطبراني في الكبير. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية: إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم. وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فلا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محذور متفق عليه كربا النقد، الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة، فإنه ذريعة إلى الزنا. وعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وإن لحمي يقرض بالمقاريض. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله يقول لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في سبيل الله عز وجل. ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله، يعني يترفقون في نهيهم عن المنكر ويقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. قال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه، يعني إذا نهاهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف فلم يمتثلوا قوله ولا أمره فإنه يغضب، فهذا يريد أن ينتصر لنفسه، وإنما يكون الغضب لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت المنكر أن تغيره، ولا نحتاج أن نقول لابد أن يكون عندنا وظيفة، يعني أن نكون ممن وظفوا في جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قال لك أحد: من الذي أمرك أو ولاك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر؟ فقل: النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: من رأى منكم. لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين: الأول أن يتيقن أنه منكر، والثاني أن يتيقن أنه منكر في حق فاعله، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. مثال ذلك الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه، كأن يكون مريضا يحل له الفطر، أو أن يكون مسافرا يحل له الفطر، ولا بد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع. فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمة له فإنه ينكر على الفاعل. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلو رأيت رجلا أكل لحم إبل ثم قام يصلي فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية. فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا، ولكن لا بأس أن تبحث معه وأن تبين له الحق. لو رأيت رجلا باع 10 ريالات من الورق 11، فهل تنكر عليه أو لا تنكر؟ لا تنكر، لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز وأنه لا ربا في الأوراق، ولكن تبين له في المناقشة أن هذا منكر، وعلى هذا فقس. فإذا قال قائل ما موقفنا من العوام، لأن طالب العلم يرى هذا الرأي فلا ننكر عليه، ولكن هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ الجواب لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها. فنقول أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول أنا مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني. فالقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده على إطلاقه، بمعنى أنه مع القدرة يغير المنكر على كل حال؟ الجواب لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة، إما عليه هو، وإما على أهله، وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نقول إذا خفت فتنة فلا تغير، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، واليد هي آلة الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، كما في قوله فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم، وليس في الدين من حرج. والوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه قاعدة عامة في الشريعة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر، والإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. فإن قال قائل هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كاره للمنكر بقلبي؟ الجواب لا، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورا. ولذلك كانت القاعدة إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر يعني بيدك ولا بلسانك، وإنما كرهت المنكر بقلبك ولم تستطع إزالته باليد ولا باللسان، فليس لك أن تبقى مع من يأتي بذلك المنكر، وإنما إن لم تستطع أن تزيله فزل أنت عنه. للقلب عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، عطفا على قوله فليغيره بيده. القلب له قول وله عمل. قول القلب عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. والإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان: التغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية، وكل هذه من المراتب من الإيمان، وهو كذلك. فالإيمان يشمل جميع الأعمال، ليس خاصا بالعقيدة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، والحياء عمل القلب، كل ذلك من الإيمان. إذن لا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم: هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ هذا السؤال لا داعي له. أي من سألك فقال: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ فقل له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذن يسعك ما وسعهم. إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج به المرء من الإيمان أو من الإسلام صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. أما إذا حاول الأخذ والرد والنزاع، ثم من خالف قال هذا مرجئ، ومن وافق رضي عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، هذا كله غير صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مشورتي ونصيحتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول ما جعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع. بل إن هناك ما هو أعلى من ذلك وأجل، لأن هؤلاء الذين يقولون شرط كمال وشرط صحة، أهل السنة يقولون الأعمال ركن، والركن أكبر وأجل من الشرط، سواء كان للصحة أم كان للكمال. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول اللسان وعقد القلب وعمل الجوارح. إذا قال قائل قوله فليغيره بيده، هذا لكل إنسان؟ فالجواب: ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، لكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئا يعتقده منكرا يذهب ويغيره، وقد لا يكون منكرا فتحصل الفوضى بين الناس. نعم، راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية أو من دونه يستطيع أن يغير باليد. وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة وأمر وتغيير. فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد وفي أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا، أو ينهاهم ويقول لا تفعلوا، ففيه نوع إمرة. وأما المغير فهو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه. فهذا الحديث العظيم سوء الفهم فيه، وكذا في باب الأمر والنهي، يؤدي إلى خلل عظيم، وقد أدى إلى إراقة الدماء وإلى إحداث الفوضى في كثير من المجتمعات الإسلامية لما رؤي المنكر ولم يصبر على تغييره على حسب القواعد الشرعية، فانبعث أقوام للتغيير، تغيير المنكر بما هو أنكر منه، وهذا حرام كما مر. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضى. الحديث 35 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. هذه اللفظة ولا يكذبه لم تأتي في رواية مسلم، وهي عند الترمذي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أقول هذا لأن الشارح رحمه الله ذكر الحديث وذكر فيه هذه اللفظة ولا يكذبه، ثم قال رواه مسلم، والحق أنها عند الترمذي ليست عند مسلم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد كراهة النعمة على المحسود. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، لا يزد بعضكم في ثمن السلعة لا يريد شراءها ليخدع غيره. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء. ولا تدابروا، لا يدبر بعضكم عن بعض، والمقصود الإعراض، فلا يولي أحدكم ظهره لأخيه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، أي لا يدخر جهدا في نصرته ورد الظلم عنه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، أي لا يستصغره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه من الشر في أخلاقه أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض هو موضع المدح والذم في الإنسان، هذا هو المراد هاهنا، وليس هو بالمعنى الذهني الذي ينصرف الذهن إليه عند سماع هذه اللفظة وهي العرض. فالعرض في الأصل هو موضع الذم والمدح في الإنسان. لا تحاسدوا لا يحسد بعضكم بعضا. قال بعض أهل العلم: الحسد تمني زوال نعمة الله عز وجل عن الغير، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوال، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أدق ما يكون، فمجرد أن تكره ما أنعم الله تبارك وتعالى به على أخيك فأنت له حاسد، وإن لم تتمنى زوال النعمة عنه. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، وهذا في المعاملات، والمناجشة في البيع أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لكن يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين معا. عرضت سلعة في السوق فسامها رجل بمئة جنيه، هذا الرجل السائم تعدى عليه رجل آخر وقال: هي علي بمئة وعشرين، وقصده الإضرار بهذا السائم، قصده زيادة الثمن عليه، وهو لا يريد أصلا أن يشتري، فهذا نجش. ورجل آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء، لكن السلعة لصديق له، فأراد أن يزيد من أجل نفع صديقه البائع، هذا حرام لا يجوز. ثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، فهذا أيضا حرام. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، والبغضاء لا يمكن تعريفها، لا يمكن تعريف لفظها، هي كالمحبة والكراهة، أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء، لا تسعوا بأسباب البغضاء. وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب، ولا تدابروا، إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض، أو لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر يتجه ناحية أخرى، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مثال ذلك: رأيت رجلا باع على آخر سلعة بعشرة، فأتيت إلى المشتري وقل: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بعشر، فهذا بيع على بيع أخيه وهذا حرام. وكونوا عباد الله إخوانا، أي صيروا كالإخوة، ومعلوم أن الإخوة يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وكونوا عباد الله، هذه جملة اعتراضية المقصود منها الحث على هذه الأخوة. المسلم أخو المسلم، أي هو مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه، أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو جحد ماله، سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض أو في أي شيء، ولا يخذله، أي لا يخدمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له. مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم، فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول، مع أن الواجب نصر أخيه، ولا يكذبه، أي لا يخبره بالكذب، بالكذب القولي أو الفعلي. مثال القولي أن يقول: حصل كذا وكذا وهو لم يحصل. ومثال الفعلي أن يبيع عليه سلعة مدلسة بأن يظهر هذه السلعة كأنها جديدة، لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة وليست بجديدة، فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل. ولا يحقره، أي لا يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأنه لا يساوي شيئا. ثم قال: التقوى هاهنا، يعني تقوى الله عز وجل، في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح. وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. يشير إلى صدره 3 مرات، يعني قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، تأكيدا لكون القلب المدبر للأعضاء. بحسب امرئ، بحسب الباء هذه زائدة، وحسب بمعنى كاف، أن يحقره مبتدأ والتقدير حقر أخيه كاف في الشر، وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقره، أي يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن احتقار أخيك المسلم ليس بالأمر الهين، كل المسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان أو ماله أو عرضه، فكل ذلك حرام حرمه الله تبارك وتعالى. لا تحاسدوا، الحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من بني جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من القرآن الكريم، فقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، وهذا على نوعين، أحدهما أنه لا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه مسترويحا إلى تمني زوال نعمة أخيه. فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم بذلك. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، كما ثبت ذلك عند البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الحديث في الصحيحين. هذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة. وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل. وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. واختلفوا في البيع، فمنهم من قال إنه فاسد، ومنهم من قال إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النجش فسد البيع، لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه، وإن لم يكن كذلك لم يفسد، لأنه يعود إلى أجنبي. وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا، إلا أن مالكا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالحال وغبن غبنا فاحشا يخرج عن العادة، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك، وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن به من الثمن. ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في الحديث بما هو أعم من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا، ويسمى الصائد في اللغة ناجشا لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له. وحينئذ فيكون المعنى: لا تتخادعوا، ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال، وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم، إما بطريق الأصالة وإما باجتلاب نفعه بذلك، ويلزم منه وصول الضرر إليه. وقد قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه، كتدليس العيوب وكتمانها، وغش المبيع الجيد بالرديء، وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة. وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه، وهم الكفار المحاربون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وأيضا بفتح الخاء: الحرب خدعة بالضم وبالفتح. والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله عز وجل، بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي. ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه، وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر، أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ ف في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وألا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، أي عن تعاطي أسباب البغضاء بيننا، لأن المؤمنين إخوة، والإخوة لا يتباغضون ولا يتدابرون ولا يتعادون، وإنما يتناصرون ويتحابون. والمسلم أخو المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلى المسلم أن يكون ناصحا لأخيه المسلم، وأن يحب له ما يحبه لنفسه. لا يكمل إيمانه ولا يتم إلا بأن يكون ذلك كذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان لا يحب لنفسه إلا كل خير، ويكره لنفسه كل شر. فكذلك يكون أخوه بمنزلة نفسه عنده، يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. لأن المسلمين والمؤمنين كالبنيان الواحد وكالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يقصد بالظهر ما يركب من الدواب وغيرها، فمن كان عنده زيادة عما يحتاجه مما يركب فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد، أي زيادة زاد عما يحتاجه، فليعد به على من لا زاد له. قال راوي الحديث: فما زال يعدد من الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. فالإنسان ينبغي أن ينزل أخاه المسلم منزلة نفسه، فيحب له من الخير ما يحبه لنفسه، والله تعالى هو الهادي إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.